سبحان الله بحمده به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى اله واللعن الدائم على اعدائنا اجمعين قيام يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرض الصلوات وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيضا إن النظرات في كتبنا الرجالية إنما يخلق الكتب الرجالية هي الطلب الأولى معنا، بعدين نتعرض للكتب الرجالية ثم نرجع إلى ذلك إلى الكتب الحديثية. كتب الحديث ذكرنا عند التعرف لكتب فرجع شيء، وهو أنه يوجد لدينا نحن أصول الحديث، لدينا أصول رجال. أصول الحديث سوف يأتي التعرض لها، كما يقول تعرض لها سابقا في الأبحاث، نحن سنتعرض لها لأنه أخرنا الدراسة عنها. يوجد أصول حديثية يعبر عنها بالأصول 400 في بعض الكلمات، وهي الأصول يعني الكتب التي ألفها بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام، أو على ما يقال أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، خصوص أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، والتي نقل منها علماؤنا في مجاميعهم الحديثية ككليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وغيرهم من العلماء. فإذا يوجد لدينا أو يوجد عندنا بلا شك أصول حديثية نقل منها الروايات الموجودة في المجاميع في المجاميع الموجودة في زماننا، وهكذا. ونفس الأمر يوجد عندنا أصول رجالية قد نقل منها علماؤنا في كتبهم الرجالية، الشيخ الطوسي في رجاله وفي فهرسته، وهكذا الشيخ النجاشي، الشيخ المفيد وغيره من العلماء اللي نوعا ما في آخر يعني آخر زمان متقدمين، فينا نقول آخر زمان متقدمين، قد نقلوا من أصول رجالية يعني كتب رجالية تعرض فيها بعض علماء المتقدمين إلى أسماء الرجال، حياة الرجال، إلى حالاتهم، سيارهم وما شابه ذلك مما يرتبط بالرجال. فإذا كما أن المجاميع تهذيب والاستبصار وغير من الكتب قد نقلوا من أصول حديثية التي تسمى بالأصول الرماء، كذلك صح التعبير الكتب الرجالية الموجودة في التي وصلت إلينا من الشيخ الطوسي من الشيخ النجاشي قد نقلوا من أين أخذ هذا، من أصول أين رجالية كانت قد سبقت زمانهم. مثل ويقال بأن أول من ألف من علمائنا اللي هو له أصل من أصول الرجال، على أساس في خلاف من هو المؤلف الأول في علم الرجال عندنا، بل في كلام عندنا وعند السنة أصلا هو أول من ألف، يقال في خلاف مثلا بناء على أنه هذا الكتاب يعتبر كتاب رجالي أم لا. على كل حال بعضهم قد ما يكون التفت، مثلا بعضهم يقول أنه عبيد الله بن أبي رافع اللي هو كان زمان أمين المؤمنين عليه السلام، حيث يقال أنه ضبط عنده كتاب ضبط فيه أسامي عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال نفس الشيخ في ذلك في فهرسته كتاب تسمية من شهد مع أمير المؤمنين، مهم سمى أشخاص يعني كتب كتاب في الرجال ذكر بغض النظر وفق ما وفق مسألة تاني مع أمير المؤمنين الجمل والصفين والنهروان من الصحابة، هذه تصريح بعض. فإذا يقال بأن أول من ألف هو عبيد الله بن أبي رافع، كتب كتابا يسمي فيه كل من شهد مع أمير المؤمنين في هذه المعارك. ثم عدوان سنة 200 تقريبا كما يذكر الشيخ هنا، ذكر متى؟ نعم ما ذكر، المهم في عصر من أصحاب أمير الناس يعني في أول في نقول في القرن الأول يعني وطريقة البعض. نعم 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 من أصحاب الأمير وكتب كتاب نعم مال 200 أنا نعم أقول أنا القرن الأول عم بحن الثاني عبد الله محمد بالهجرة عمول بالهجرة في القرن الأول أو آخره، بس يعني عم شوف أن الزهاني كاتبين ماذا ما كاتبين هو فاتو أو شيء، مهم لأنه في كلام هو قدر كأنه المعروف أول من كتب هو أبي محمد عبد الله بن جبلة، هذا متوفى سنة 219 هذا بقى، ولكن كأنه في كلام هذا. بعضه لا ليش عبد الله ابن محمد عبد الله بن جبلنا بل عبيد الله بن ابي رافع يعتبر هو اول من كتب، اللي هو اللي احصى اسماء الاشخاص الاصحاب الذين خرجوا مع امير المؤمنين عثمان في هذه الحروب. فإذن هو اول من الف، يعني يسبقه بزمن طويل. عم نحكي اول من الف بغض النظر اسه عبيد الله بن ابي رافع ابي محمد عبد الله الجملة الذي يطلب المصنف الذي يريد ان يؤكد على ان هناك اصول رجاليه استفاد منها اخذ منها الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي وغيرهما من العلماء الرجال واعتمدوا عليها في بعض توثيقاتهم وتضاعفاتهم في ذكرهم للاصحاب. مثلا الشيخ الطوسي سوف ياتي معنا رجاله يتعرض فيه الى ذكر كل من روى عن الأئمة عليهم السلام، هذا في القسم الأول، ومن لم يروى عنهم تاب من جيمون، هذه من هذه الكتب من هذه الأصول الرجالية. كما أن الشيخ الطوسي من أين استفاد هذه الروايات، من أين حصل على هذه الروايات أو أكثر هذه الروايات الموجودة في كتبه الروائية من الأصول الأربعمائة وغيرها أيضا، ولكن هناك أصول أربعمائة بلا شك على كلام أنه ما المراد بالأصول الأربعمائة، ما المراد بالأصل هاي الوحدة الأربعمائة، هل الأصول الأربعمائة هل كل ما هل هذه الأصول تشمل الروايات التي رويت عن الأئمة عن الإنسان أو عن خصوص الإمام الصادق، هذه إلى بحث سوف نأتي نتعرض له عندما نرجع إلى الكتب الحديثية. وهكذا أيضا من الذين كتبوا أيضا كتاب الرجال للحسن بن علي بن فضال، متوفي سنة 224 مثلا، هذا قبل الشيخ الطوسي وقبل الشيخ النجاشي، عم بين بعض المصادق لهذه الكتب، وأنه كان من الكتب المعروفة في زمن النجاشي، معروف أن الشيخ النجاشي كان ينقل كثيرا أو نقل عن من هذا الكتاب. كتاب الرجال للحسن بن محبوب، بعضهم يعتبر أن أول من ألف هو الحسن بن محبوب مثلا، هلا ليش ما أدري على خلاف. كتاب الرجال لإبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي. فإذا لنا نقول أن هناك كتب مصادر أساسية تعتبر بالأصول التي أخذ منها علماء، التي أخذ منها علماؤنا الشيخ الطوسي والنجاشي والشيخ المفيد والشيخ الصدوق ومن قرب من هذا العصر. هذا اللي بدي أقوله. ذكرنا هاي المقدم بس بدي أحكي فيها، ذكرنا أن التعرض لكتب الحديث نحن ما أخذنا لأنه نتعرض لها سابق يعني فيما بعد، لأن نحن جوزنا يعني هل ذكرنا بعد ما نصل ذكرنا هو صح قول ذكرنا عند التعرض لكتب الحديث سوف نتعرض إن شاء الله نشوف أن أصحاب الأئمة عليهم السلام قاموا بجمع ما سمعوه من الأئمة عليهم السلام في كراريس بلغت 400 كراس، سميت بعد ذلك بالأصول 400 على كلام أنه خاص بالإمام الصادق لا عن الإمام الصادق وغيره من الأئمة، هذه الأصول المروية في كلام فيها إن شاء الله يأتي البحث فيها. وقام بعد ذلك المحمدون الثلاثة رضوان الله عليهم بجمع تلك الأصول وتبويبها، فخرجت من ذلك الكتب الأربعة. والشبيه هذا المعنى وقع في باب الرجال نفس الشيء تقريبا، فإن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام قام بتأليف كتب في الرجال، وإذا ذكرت لكم أسماء. وطريقة البعض في كيفية تأليف الكتاب تختلف عن طريقة البعض الآخر بلا شك، نجد أن الطريقة تختلف. شخص مفروض يتعرض لخصوص صاحب إمام، شخص يتعرض مثلا لا لكل أصحاب الإمام، شخص يتعرض إلى التوفيق والتضعيف، شخص لا وما شابه ذلك، شخص يتعرض إلى أن يميز من روى عن الأئمة ومن لم يروي عن الأئمة. فبعض ألف كتابا لإحصاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اشتركوا مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه، وبعض ألف كتابا لذكر مثالب ومناقب رواة الحديث، وبعض ألف كتابا لذكر طبقات أصحاب المعصومين عليهم السلام من النبي وحتى آخر المعصومين وهكذا. ولعل أقدم من كتب في الرجال هو عبيد الله بن أبي رافع الذي كان كاتبا لأمير المؤمنين عليه السلام، حيث قام بتأليف كتاب ذكر فيه أسماء من كان مع أمير المؤمنين عليه السلام من صحابة النبي. لذلك قال أن أول من ألف في هذا العلم هو من الشيعة، يعني هو هذا عبد الله عبيد الله بن أبي رافع الذي كان كاتبا، على أساس أنه بعضهم يقول لا أنه أول من ألف في هذا العلم السنة، لا في كلام أنه أول من ألف على أساس أنه هذا الكتاب يعتبر كتاب رجالي فيكون أول من ألف من علمائنا.
هذا الإنسان عادي مش معصوم، يعني هذا هو يقول الصحة والخطأ، هو يطير مثلا أنه هذا الراوي وضع الله من الذي يحكي المثال أو يحكي المناظر، هذا بيكشف عن نظر ظهور الألم، ممكن تكون الواقع خلاف هذا
بلا شك.
طيب نحن كلنا مطمئن والأحاديث
نبني
عليها مثلا
أمور بخير. بالمقدمة تعرضنا إنه عما بالكتاب إنه نحن الشارع الآن توثيق الشيخ الطوسي اللي يفرض ل محمد بن أحمد مثلا، إذا وثق شخص محمد بن أحمد بناء على الاسم الموجود أكيد موجود، بس إلا موثق أو لا بغض النظر، أقصى ما يفيدنا الظن أنه ثقة. شيخ الطوسي جواد ما بفيد الاطمئنان، ما ممكن يحصل علاقة اطمئنان وعلم، ما ممكن. ولكن نحن من الأساس أنه هذا الظن فإذا يفيدنا الظن. مقدمة ثانية أن الشارع قد جعل هذا الظن علي حج، حجية خبر الثقة في الموضوعات بناء على هذا القول يعني وفي الأحكام، فبناء على حجية قول مثل النجاشي أن الشيخ النجاشي بلا شك عندك ثقة، شيخ الطوسي بلا شك عندك ثقة، بناء على حجية قوله فأخذ من يعني فأعتمد على ما أخبرني به. هلأ نعم بتقول لي هلأ أنه اطمئنان، ما ممكن يحصل اطمئنان، ما حدا ادعى أنه يحصل اطمئنان من توثيقات الشيخ النجاشي أو الطوسي، ما حدا ولا يمكن لأحد. ممكن أن تطمئن وثاقة تفرض لتواتر مصنع، إذا حصل تواتر بتوثيق شخص مثلا تواترت الأخبار أن هذا ثقة أو انشهر بتحصل اطمئنان. هذه بتصير مثل زرارة ومثل يونس بن عبد الرحمن، هؤلاء أصحاب مثلا حتى في بعضهم شكك فيه، في بعض الروايات ورد في حقهم، في بعض الأجلاء ورد في حقه بأنه عنده مع المعصوم وكذا من شو قد واحد من لك هذه بناء قطعا. هاي بدي أقوله زرارة وغيره، وإن كان إلا كلها يعني التوجيهات بلا شك. فإذا لا يمكن لنا أن نحصل الاطمئنان والعلم. أصلا أنت هلا ليش أنت هل يمكن لك أن تحصل الاطمئنان بوفاقة زايد من الناس اللي هو معاصرك؟ بالظاهر بحصل الظاهر، تقول بحصل الظاهر ثقة فيثبت وفاق، فيثبت لك وفاقته أكثر منك ما فيه. فما المطلوب منها المقدمة الكتاب قالها يعني أنه المطلوب أن تثبت لك الوفاقة، إما تثبت لك بثبوت وجداني هو اللي الظاهر انت تعاشته مثلا تقول انا ما نشايفه هذا لا يكذب ابدا معاشره مثلا، او تثبت لك بطريق معتبر من الطرق المعتبرة. من الطرق المعتبرة هو ان يأتي احد الرجالين المتقدمين ويشهد بوثاقة راوي من الرواة. اما يحصل اطمئنان ما بيحصل، ما حدا ادعى انه بيحصل اطمئنان ما فينا. وقام بعد ذلك عفوا وصلنا احنا للتطبيق ايه ولعل أقدر من كتب الناهي. وقام بعد ذلك النجاشي والكشي والشيخ الطوسي بجمع تلك الكتب وتأليف كتب رجالية جديدة، وهي الكتب الرجالية الأربعة المعروفة يعني كشي رجال الطوسي رجال الكشي رجال الطوسي فهرست الطوسي وفهرست الشيخ النجاشي فهرست البعض. نعم مش كلها موجودة، بعض في بعض الأصول ولا جمعت يعني
كتاب
أصول
الأصول
16 هذا منين جايبينه؟ جميعا من نفس اللي يمكن مراجع مستفيد من والله العالم من الكتب الأربعة، ما هو جامع ما أصول 16 هذا منين جميعهم؟ هو رايح شو عامل ما عارف انه فين له أصل، فرايح جايب رواياته من الكتب الأربعة أظن هيك يعني. هذا اللي نزل جديد السنة الماضية الكتاب. مهم هالأصول ما موجودة بين يدينا بلا شك. هالأصول وصلت لأصحاب كتبوها، بقلك مو بقلك له أصل وأنا أقل على أصله شيخ طوسي حصير، هو بقلك أنه لي أصل أو الشيخ نجيش بقلك له أصل ورويت أصله كذا كذا، بس أنه وصلنا شيء ما الظاهر أنا نعم هذه الأصول في بعض الأصول وصلت بس قليل جدا يعني، بس هاي اللي عم تحكي عنه أحتمل أنا ما شفت الكتاب يعني ما أتصفحته بأنه هو منين حصل هذه الأصول، منين حصل هذه الأصول رجع لنفس المجاميع واستفاد منها، قاعد يستخرج رواية الشخص الظاهر هيك يعني، مع انه مش معناتها وصلت هلا هي واصلة وشي. طيب هذا انتهينا من المقدمة في شيء نظرات. اول ما يبدأ في كتاب رجال الكشي وتحدثنا عنه سابقا، رجال الكشي هو عبارة عن هو اصلا عن الكتاب الوحيد مش تعلو اكيد الكتاب الوحيد الذي وصل الينا بهذا الشكل، وهو نقل روايات أو نقل أسانيد لأشخاص رووا عن المعصومين التوثيقات بعض الروايات وتضعيف بعض الروايات. يعني اعتمد في هذا الكتاب على أن ينقل لك توثيق شخص من خلال رواية مروية عن المعصوم، أو تضعيف شخص من خلال رواية مروية عن المعصوم، ذم شخص أو مدح شخص. هذا الكتاب كله ما عنده لا يوثق مباشرة كالنجاشي أو شيخ طوسي الشيخ الكاشي، لا مباشرة بيقول لك أروي لك عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق عن الإمام مثلا نفرض والحسن عن الإمام كذا قال كذا وكذا كذا. فأنت تستفيد من قول المعصوم مدح شخص أو مثلا مدحه لشخص أو ذم لشخص، وفاقة هذا الشخص أو ضعف هذا الشخص. هذا كتاب الكشف المعروف هلا بين أيدينا، وهو اختيار معرفة الرجال على أساس أنه الكشي كان له كتاب اسمه معرفة الرجال، لأنه في خلاف أيضا باسمه معرفة الرجال، في قال أنه اسمه معرفة الناقلين عن أئمة الصادقين، على كل حال في خلاف، بس الظاهر أنه اسمه معرفة الرجال. كان له هذا الكتاب، ولكن الشيخ الطوسي جاء من بعده واختار بعض هذا الكتاب. لماذا اختار البعض؟ لأسباب المعروف والمشهور لعل أنه لأنه كان الكتاب فيه أغلاط، كما يقول الشيخ النجاشي نفسه في ترجمة الكشف نفسه بيقول أنه هذا الكتاب كان فيه أغلاط واشتباهات وكذا، بس فالظاهر أن الشيخ الطوسي وصل له فيها الاشتباهات والأغلاط فنقحه ضبطه واختار بعض ما فيه. هلا بعد ما اختار ما بعض فيه صار ينسب الكتاب للشيخ الطوسي وينسب هذا الكتاب لمن؟ للشيخ الكشي. ولكن هل هذا هو الأصل؟ لا، ليس الأصل. الأصل كان عبارة عن كتاب آخر، هلا فيه زوائد فضال فيه، لا على ما يقول البعض سوف يأتي أنه لا هذا الكتاب في قولتين أنه فيه روايات عن العامة. فالشيخ الطوسي شو عمل؟ اختار روايات اللي هي عن الخاصة دون العامة. هذا قول كمان من أقوال أنه كان يشتمل على رجال العامة، ذهب لذلك بعض مثل المحقق البهبهاني بيقول لك بأنه هذا الكتاب كان يشمل على رجال عامة، فالشيخ الطوسي شو عمل؟ خلصوا من هذه الروايات عصير، وخصص وخصص الكتاب بأهل يعني بروايات عن غير العامة، عن قد يكون عن الشيعة وعن عن الإماميين وغير الإماميين. المهم أنه يقول أحدهم أنه هذا الكتاب أصل هذا الكتاب كان يشتمل على شيء فخلصه الشيخ الطوسي، والمعروف لأنه هذا الكتاب كان يشتمل على زوائد وفضول هفوات واشتباهات، فالشيخ قام بتجديده منها. على كل حال بغض النظر أصل هذا الكتاب شو هو، الكتاب الموجود بين أيدينا بلا شك هو للشيخ الكشي، وهو اختيار الشيخ الطوسي لما في كتاب الكشي، فيصح لنا أن ننسب هذا الكتاب للشيخ الطوسي من جهة لأنه اختاره، مو أنه بس الشيخ الطوسي مجرد ناقل، لا هاي ما تصوروها. لذلك قالت لي هلا هذا كمان في كلام انه من قالنا، قلت لي بس من العنوان، هو شو مكتوب عنوان؟ اختيار معرفة الرجال، اسم الكتاب الشيخ الطوسي سمى الكتاب اختيار معرفة الرجال، يعني من العنوان بقول قد نستفيد من غير العنوان. هلا على ما بيني ابن طاووس بينقل بيقول انه عن جده من شو، لانه اظن ابن طاووس إذا مو عارف ذهنكم هلا أنا راعي عن ذهني ابن طاووس يعني والده مش عارف مش أستاذ العلام الحلي تاني صاحب الدعوات وكذا من شو. المهم في عبارة تنسب للشيخ الطوسي بجيبها إن شاء الله بكرة، هلا راعي عن بيل هلا إجت ببيل ذكرتها، يقول ينقل عبارة عن الشيخ الطوسي بأنه بكون جده هو لكأنه ظاهر جده. على كل حال بس الشيخ الطوسي بقول بكون عم يحكي عن الكتاب بقول واخترت ما فيه، يعني شو يعني هذا الذي كتبته أنا اخترته أقبله، هالروايات اللي نقلتها أنا بقبلها حسين. فأصبح الكتاب ينسب للشيخ الطوسي وللشيخ الكشي، لأنه البعض قد يشكك، أكيد شكك يعني مش قد يشكك، قد شكك البعض أنه طب أنتوا بتحكوا لنا كل هالكلام ما هذا للشيخ الكشي ليش تنسبوا للشيخ الطوسي، فأنت لابد تثبت أن هذا يعني ما كتبه الشيخ الطوسي هو اختياره يعني يقبله، لأنه فقط أنه فإذا هذا التصريح من الشيخ الطوسي من أنه يا ابن طوس والله العالم يجيبه إن شاء الله بكرة، يقول هاي عبارته واخترت ما فيه، يعني هذا أنه كان فيه مشاكل وكذا لهفوات فاخترت هذا المقدار الباقي أنا تركته. رجال الكشي هو الشيخ الجليل محمد بن عمر محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي. طبعا هو معروف، هو من طبقة، يقول هو من طبقة الشيخ الكليني المكنى بأبي عمر. كان هذا الشيخ الجليل معاصر الشيخ الكليني ويعد في طبقة الشيخ الكليني. متوفي 329، فإذا هو يعني بهذا المعروف أن الشيخ الكليني متوفي سنة 329. وقد قيل في حقه، النجاشي قال في حقه، وغير النجاشي بس الشيخ النجاشي قال في حق محمد يعني بالكشي: ثقة عين بصير بالأخبار وبالرجال، غير أنه يروي عن الضعفاء كثيرا. طبعا ما بضر يروي عن الضعفاء كثيرا، شو بنعمل؟ طبعا العياشي والله يقال بأنه كان أول حياته من العام ما كانش إمامي، بعد ذلك استبصر. كان ما من إنه شيء عمل ورث من كان استبصر يصرح الشيخ النجاشي إنه استبصر وصار بيت مرتع عن الشيعة، بمعنى ورث من والده تركي معينة كل صرفه لإبلاغ الدين والروايات كذا، كله كان بيته أصلا كله يعني مكان للتدريس، ولذلك النجاشي كان تلميذ عنده. وقد نعم تفسير العياشة المجلدين علي بن إبراهيم في اثنين العياشة احتمال يعني ما لراعي بالي اسمه أنا بس هو هو العياشي ببداية حياته أقول لك بلا شك كانوا بيصرح الشيخ النجاشي عندما يترجم يقول وكان من العام فاستبصر، يعني مش أول واحد استبصر فترة بزحماته، وواقع لما استبصر كل ثروته بذلها لهذا الخط، كل ثروته حتى صريح لبارة لو جايب إنه في النجاشي ممكن نقراها هلا. وقد قيل في حقه: ثقة عين بصير بالأخبار وبالرجال، غير أنه لذلك كان هو الشيخ أنه يروي عن الضعفاء تلمز عنده الشيخ النجاشي. كان هذا الشيخ الجليل من تلامذة الشيخ الكشي كان تلميذ عند النجاشي عند العياشي يعني اشتبه. كان هذا الشيخ الجليل من تلامذة، لأنه وين العياشي وين الكشي وين النجاشي. كان هذا الشيخ الجليل من تلامذة العياشي. طبعا شو اسمه مش حاط اسم العياشي هون، اسمه صيني محمد بن مسعود بن محمد ابو النضر بيقولوا له، ما اعرف ابو النضر محمد بن مسعود بن محمد. فقد ذكر النجاشي ان الكشي صاحب العياشي وتخرج عليه وفي داره التي كانت مرتع عن الشيعة واهل العلم. قام هذا الشيخ بتأليف كتاب ان سمي بمعرفة الرجال، ويقال أنه سمي هذا قيل أن هذا الكتاب اسمه معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين. اسمه ما أنه معروف، بس كأنه الأغلب معرفة الرجال، لأنه ليش؟ من خلال العنوان الذي ذكره الشيخ الطوسي، كتاب اللي سمى الشيخ الطوسي هو اختيار معرفة الرجال، فهذا ما يكشف على أن الكتاب اسمه معرفة الرجال. قد قام هذا الشيخ بتأليف كتاب يتضمن ذكر الروايات المادحة أو الذامة لبعض الروايات، فهو لا يذكر عادة أن هذا ثقة أو ضعيف، يمكن إلا نادر، يمكن مرة أو مرتين يمكن، ولكنه في العام الأغلب والظاهر الكتاب يروي الرواية عن المعصوم بمدح شخص، بتوثيق شخص، بذم شخص، وإنما يذكر اسم الراوي أولا ثم يذكر رواية، يعني يذكر اسم الراوي بعدين الروايات التي قيلت في حقه، رواية أو روايتين أو ثلاثة أو أكثر مما ورد في شأنه من ذم أو مدح. فهو على هذا لا يذكر جميع الرواة ولا غالب الرواة، وإنما يذكر من ورد في حقه بعض الرواة، ونص أنه هو في صدد أن يؤلف كتاب أنه ما صدر من الأئمة عليهم السلام من مدح أشخاص من ذم أشخاص بهذا الصدد، يعني هو في صدد جمع تلك الروايات فقط، الروايات التي كانت في صدد ذم ومدح بعض الأشخاص. ومن هنا يكون عدد الرواة المذكورين فيه قليلا. قيل واحد جمعهم، قيل بأنهم يبلغون 520 شخص، تقريبا قد يكون أقل أو أزيد، مهم أنه بعض أحصل الذين ذكروا في هذا الكتاب فبلغ 520. الآن الموجود هلا العصر هلا ما موجود بين أيدينا هذا الكتاب. والمعروف اللي موجود يعني عند الشيخ الطوسي، والمعروف أن رجال الكشي الأصلي غير موجود اليوم في الأيدي، وإنما الموجود هو ما عمد إليه الشيخ الطوسي وهذبه وأصلحه، ومن هنا يعرف الموجود اليوم باختيار معرفة الرجال. فاسم الكتاب الأصلي معرفة الرجال، وما نتج عن جهود الشيخ الطوسي هو اختيار معرفة الرجال، باعتبار أنه ما اختاره الشيخ من ذلك الكتاب واقعا اختاره، إنه بتصريح من الشيخ الطوسي. بكرة إن شاء الله بجيب العبارة إليه بنطوس قطعا يعني. يقول ينقلها عن جده، والفرض أن الشيخ طوسي جده لأمه، يعني فيها في علاقة نسبية. وقد وقع الكلام في عملية الإصلاح التي قام بها الشيخ الطوسي. هل ليش أنه أصلح الشيخ الطوسي؟ وقع في حديث كل واحد اجتهد، بعضهم يقول يحتمل، بعضهم قال أن أصل الكتاب كان يشتمل على الرجال العامة، ذهب إلى المحقق البهباني من علمائنا، عفوا القهبائي، والشيخ له مجمع الرجال، مجمع رجال القهبائي، يقول أنه كان يشتمل على الرجال العامة، فالشيخ الطوسي قام بتجريبه عن ذلك وجعله مختصا برجال الشيعة، مع أنه هذا الكلام لعله ليس بدقيق، لأنه إلى الآن نجد أن في الكتاب بعض رجال العامة يشتمل على بعض رجال العامة، لذلك البعض مرض بذلك أنه كيف جرده وبقي إلا زبط إلا أنه يعني هو قام، لا لا ممكن يكون من قام، يعني هذا يعني فينا نساعد نحن شلون أنه قام بتجريده، ولكن بقي اسم اسمين وثلاثة، ولا هو الأساس عم يجرده والاشتباها بقي، بقي بعض الأسماء على كل حال. معروفين الظاهر من العام، المعروفين ليه طبعا الشيخ طوسي يراه من العام، اشكلوا عليه بهذا الاشكال انه كيف تريدنا، لا ليس هذا يعني نفوا هذا السبب، قالوا انه ويحتمل انه كان شو دخل نواصب له، ويحتمل انه كان يشتمل على زواد وفضول هفوات اشتباهات ما هو زائدة، والشيخ قام بتجريده منها. وينقل البعض انه عثر على نسخة من الكتاب كانت راجعة على الشيخ حسن صاحب المعالم، طبعا على نسخة يعني يحتمل معنى انه على نسخة الاصلية للكتاب اللي هي هلا بوسط، نعم، والبعض بيقول انه ايه على المفهوم. وينقل بعض انه عثر على نسخة من الكتاب كانت راجعة للشيخ حسن صاحب المعالم، وثنى عليها ووصف الكتاب بالسعة لدرجة قد توحي بمغايرته لما هو المتداول اليوم، وكأن السابق يعني اللي هو الاصلي كان اشبه بدائرة معارف اسلامية، ويحتل الرجال بعض فصول الكتاب، وقد طبع على كل حال. لا هذه حياه عن ما في من اليوم هنا هلا، وان كان شفت ان البعض بيقول ان البعض انه موجوده ومظبطه منقحه ببعض الكتب، بيقول انه كمان انه لبعض المتاخرين انه هي ما هو مش عارف وين حاطين قلبي. هلا هي هذه واقعا شيء يعني من كم يوم انا عم بقرا، سبحان الله انا عم راجع من كم يوم ببعض الكتب، وجد بيقول انه هذه النسخة وصلت يعني موجودة ومصحة، بس هلأ الاغلب بيقول انه مش موجودة هذه النسخة، وصلت الى الشيخ حسن بعدين ما عاش حدا شافها، وقد طبع الكتاب. لذلك ليش في في يعني في كلام، ان مرة احد ممكن السيد الجلالة حاول يستفيد من المدشوال انه في خطأ عند الشيخ الطوسي من شو بهذا الكتاب استنادا لهذيك النسخة، يعني فيها كلام انه موجود ولا، بس هلا المعروف مش موجودة قطعا، قد يدعى البعض الموجودة هلا بدها تحقيق المسألة. وقد طبع الكتاب مرات متعددة، لعل احسنها طبعة دانشقال التي قام بتحقيقها الشيخ حسن المصطفى، المعروفة هلا تقريبا موجودة اكثرها هي، وان كان طبعت هلا هذه الى زمان تأليف الكتاب، هلا طبعت طبعات جديدة موجود عدة نسخ بسازمان تبليغات، وقد طبع الكتاب بس المصطفى هذه السوداء اللي مجلد اللي من القديم هن بيعتبروها أحسن طبعا. ومن الجدير مراجعة الكتاب لاحتوائه على عرض الشيء الكثير، منيح واحد يقرأ للكتاب يعني عم بقول الشيخ واقعا، لأنه في بعض النكات قد ما لا ضابط بالمجال، بس بعض الأمور التي ترتبط بأحوال الرجال وتراجمهم مما بيستفيد منها واحد فوائد كثير، يعني نفس قراءته جيدة. ومن الموجود الكتاب نعم، لا جزئين مجلدين يعني، نحن عندي على مجلد واحد عفوا، هلا مطبوع جد مجلدين، مجلد واحد هو هذه طبعة مصطفى، مجلد واحد من بينهم مجلد واحد سوداء هلا مطبوع اثنين اخر طبعة اثنين، بس هو مجلد واحد، ما مجلد او اثنين، هو عبارة عن شيء ما هو حديث يعني ترجم كان شيء الف من فوق الالف يعني، بس ما ادري فوق الالف او الالفين احاديث روايات، بعضهم طبعة طبعتين وبعضهم طبعة طبعة، طبعة مصطفى وطبعة واحدة بس اسميك شوي. ومن الجدير مراجعة الكتاب لاحتوائه على عرض الشيء الكثير من أحوال الرواة وتراجمه من خلال الروايات الواردة في شأنهم. رجال الشيخ الطوسي، للشيخ الطوسي الذي هو متوفي سنة 465 و385 ولادة، للشيخ الطوسي كتابان معروفين، رجال الشيخ الطوسي، فارس الشيخ الطوسي. يريد الآن أن أتحدث عن الرجال، خلاصة ما فيها الرجال، ما عم نتحدث إلا المساء أن هذا الرجال ألفه الشيخ الطوسي ب تصريحا من هو قال قال في مقدمة الكتاب أنه أنا أذكر بهذا الكتاب من روى عن الأئمة عليهم السلام، يعني الأشخاص الذين روى عن الأئمة عليهم السلام، ومن لم يروي عنهم صرح في أول مقدمة الكتاب أنه أنا بصدد هيك، بصدد أن أكتب كتاب أذكر فيه كل من روى عن النبي ثم عن الإمام أمير المؤمنين ثم عن إلى آخر المعصومين، وبالقسم الثاني القسم الأول القسم الثاني من لم يروى عنهم سواء عاصرهم أم لم يعاصرهم. عزيز هو بصرح في أول كتاب لأنه هيدا عم نقوله لأنه يترتب عليه أمور. ها؟
على قال حط الاتباع كل رضي إذا مش كلهم.
لا.
كل الرجال رووا ولا ما رووا عاصر ولا ما عاصر.
كيف يعني؟ أنت
عقولها. لأنه لا. حطهم القسم الأول.
القسم الأول. كل من روى على الإمام إيه نفرض قطاش ونقلال بالآلاف.
القسم الثاني. نعم. القسم الثاني من لم يروي.
إلى سماء من لم يروي عنهم. هذا شو إلى فائدة كتير مهمة، أهم فائدة فيها من أهم فوائد تعرف أنه أول هذا الراوي بأي زمن كان، عمول عن اللي روى مثلا، واللي الثاني اللي ما روى إذا روى ممكن تقول في إرسال أو شيء، يعني عدة فوائد من أهم فوائد. أهم فائدة نحن هلا بطبقها نعرف هذا بأي طبقة، ما هي طبقة لما تعرف من أصحاب من الصادق، تعرف أنه يعني أصحاب من الصادق يعني من روى على يعني نفرض لما يروي لك هذا روى على الإمام الصادق، تعرف أنه في زمان الإمام الصادق، فمن هنا بتعرف طبقته بالرجال جدا مهمة. هلا كنا عم نقول لا والله من أي طبقة فلان، هذا جدا مهمة، هاي أهم فائدة. بعد في فوائد تانية، فوائد عديدة، يعني بيقول لك هذا روى وذاك لم يروي، يعني هذا روى إذا نفرض إذا الشيخ تسأل هذا ما روى على الإمام الصادق ولكن وجدنا نفس دغري انا عم فبنقول لهم من قد يكون في ارسال، بدك تدقق ما روى. طبعا مش معناته ما روى انه ما عاصره، لا هو العقد يعني هو اللي ثبت له اصله انه هذا عاصر المعصوم لكنه لم يروى، او انه اصلا لم يعاصر المعصومين بعض المعصومين.
اذا
وجدناه بسلسله فيها مثلا احسن الصادق هو اصلا مش معصوم، مش مروى اصلا اصوى من هيك، فبنقول في ارسال. كثير في فوائد مهمه، لاحظتوا من اهم فوائد ان نتعرف على طبقه الراوي. قد الشيخ لا ما ادري اذا مش انا عن ذهني بس صار لي بذهني، وقد قام الشيخ انه مش حاكي شيء بس انا حاطي على اشكالات احسن ضياء واضحه اهم، وبعد في غيره كمان عمل لك عدة امور، بس هذه اهم نقطه. نحن من اهم الامور ان نتعرف على طبقات الرواد باي اي طبقه هن في اي زمن انهم، انت لما تعرف هو صاحب من القاضي تعرف اي زمن لما روى عن نعم من خلال اسئله كيف اوقات تكشف بعض الارسال بعض أهم منها، يعني فائدة من فوائد تكشف قد مثل عن بعض أصحابنا ما بتكشف رواية المرسل، ولكن من خلال معرفتك للطبقات تعرف هيدا في اسم محذوف. وهي اللي نعم بارع أن الشهيد الثاني مرة يشكل بإرسال على الرواية، فيشكل على كيف بإرسال السبب كله موجود، فيجيبهم البعض بأنه هذا الرواية مرسل لأنه هذا لا يروي عندك في هون واسطة محذوفة. معرفة الطبقات هي من أهم اللي كتب فيها السيد البروجردي، هذا من أهم الأمور اللي بتساعدنا على تصحيح الأسانيد، من أهم الأمور. وقد قام الشيخ في هذا الكتاب بذكر أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا، ثم أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ثم بذكر أصحاب بقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفي النهاية ذكر فهرست بعد ما انتهى بأسماء من لم يروي عنهم عليهم السلام، من لم يروي عنهم سواء عاصرهم أم لم يعاصرهم، قد يكون في زمنه بس ما روى عنهم، يعني ما روى عنه مباشرة، يعني قد يروي بالواسطة. ها هذا نحن أمول من روى عن الإمام مراد مرادنا روى دغري بدون مباشرة. قال الإمام القادم، قال الإمام الصادق، من لم يروي عنهم عن عمر قال الإمام الصادق، هذا يعد الآن هذا من لم يروي عنهم مراد روى عنهم مباشرة، ولا الشيخ الطوسي روى عن الإمام وبلا شيخ الحنصي ما هو روى عن المعصوم لكن بواسطة. وعلى هذا الأساس تظهر فائدة الكتاب المذكور في التعرف على طبقة الراوي، وأنه يعيش في أي مرحلة زمنية ومن أصحاب أي إمام. ما هنا نقطة، هناك نقطتان ترتبطان هيك عندكم هكذا من بالكتاب المذكور تستحقان التوقف القصير. النقطة الأولى أن نقراهم، إن الشيخ ذكر في مقدمة الكتاب أني أذكر أولا أسماء من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأئمة الطاهرين، ثم أذكر ثانيا أسماء من لم يروي عنهم سواء كان معاصرا لهم للأئمة ولم يروي عنهم أو كان غير معاصر لهم. واضح هذا الصريح عبارة الشيخ على هالأساس، على هذا بينطل الأشكال من هال. وهذا ليس مقصودنا انه نحن مش مقصودنا اولا وبالذات انه نبينكم المطلب، لا، مقصودنا نشير لمساله، وانما المقصود الاشاره الى ان الشيخ اتفق له في بعض الموارد ان يذكر اسم شخص واحد مرتين، مره في باب من روى عن الامام الصادق مثلا عليه السلام، واخرى في باب من لم يروي عنهم، كما هو الحال بلقف القاسم بن محمد الجوهري وفضالة بن أيوب ومحمد بن عيسى العبيدي وغيرهم.
عن
ما أحسن أو لا لا روى الصادق ولم يروي عنهم، إنه هذا ما روى عنهم عن العلة مطلقا، يعني ما روى دغري عن إمام معصوم، أي إمام مطلقا،
حق الصادق،
حق الصادق. هذا التهافت، نعمل لك التهافت، في تهافت، هذه المسك مشكلة مطروحة من زمان، انه طلع المؤلف ألف الشيخ بعدين بيّنني انه هذا الشخص هلا بدي حلوه، ما ذكر حلول 10 12 15 حال ذكر للمسألة على كل حال. مين نعمل لك بلا شك اشخاص رووا عن الامام المعصوم، ذكر يعني شخص ذكره في من روى وفي من لم يروي. طيب كيف بدنا، فالسؤال مطروح لي على الشيخ، انا عندي قلت انه انا على قسمين، قسم من روى عن المعصوم وقسم من لم يروي. هلا من لم يروي مش ضروري انه بعد زمانهم، في زمانهم ما روى، نفرض من محمد الجواري، طب هو قال انه في زمانهم ما روى، مع انه محمد الجواري روى عنهم، يعني عن احدهم كيف المراد عنهم مو عن الجميع، شو الشيخ في صدر عن الجميع، ما حدا بشك في واحد روى عن كل المعصومين، ما عن هيك اصلا، الا نعم ممكن ان يروي عن ثلاثه من المعصومين، اما عن كله مباشره كل حديث مباشر، والتهافت في ذلك واضح، في تهافت، فإن الشخص الواحد إذا كان قد أدرك أحد الأمة على الإنسان أو اثنين من الأمة وروى عنهم، فالمناسب أن يذكر في الباب الأول فقط، وعدم تكرار اسمه في باب من لم يروي عنهم، وإذا لم يدرك أحد الأمة عليهم السلام فالمناسب ذكره في الباب الثاني فقط، فذكره على هذا في البابين يلزم منه التهافت بناء على أنه هذا الشخص واحد طبعا، لأنه من الحلول اللي بتجي بعدين أنه هذا لا مش شخص، شخصين مثلا لاحظ، يلزم منه التهافت وكون الشخص الواحد راويا عنهم عليهم السلام وعدم كونه راويا عنهم. وقد ذكرت لدفع الإشكال المذكورة وجوه يذكر المصنف بعض تلك الوجوه، ولا في وجوه عديدة ذكروها في كتب مفصلة مطولة فإنت قليلة ما نتعرض له أصلا هي موجودة. أن المقصود أول وحنا أو سهلينها عم نمشي فيه مسرعة، مقصود من ذكر الشخص في أصحاب أحد الأئمة عليهم السلام الإشارة إلى كونه معاصرا لهم سواء كان قد روى عنهم أم لا، يعني انه لما يذكر بالقسم الاول انه بس مراد الشيخ الطوسي في القسم الاول من كان من اصحاب الائمه بس روى عنهم ام لا، وفي القسم الثاني شو يعني في القسم الثاني معاصرا لهم ولكن ما روى عنهم، فاذا يجتمع في انه في الاول لاحظ المعاصره وفي الثاني لاحظ عظم الروايه، فاذا ما في مشكله معاصر غير راون، حسوا كيف الجمع بين هاي الأمرين أنه هذا معاصر غير راون طبعا، مع أنه أدغر من المقدمة تعرفوا الجواب مقدمة الشيخ، الشيخ قال من روى عنهم بالقسم الأول أنا بذكر، وفي القسم الثاني من لم يروي عنهم سواء كان معاصرا أم لا، حسوا كيف من المقدمة واضح الجواب، يعني من مقدمة الشيخ توصل اللي قالها، فإذا أن المقصود من ذكر الشخص في أصحاب أحد الأئمة عليهم السلام الإشارة إلى كونه معاصر لهم سواء كان قد روى عنهم أم لا، أنه بناء على هذا يصح ذكر الشخص الواحد في كلا البابين، فيذكر في باب أصحاب الأئمة عليهم السلام من باب أنه من أصحابهم ومعاصريهم وأنه لم يروى عنهم، وإن لم يروى عنه عفوا، ويذكر في الباب الثاني من باب أنه وإن كان معاصرا لهم عليهم السلام إلا أنه لم يروي عنهم. ويرد أولا أن ما ذكر خلاف ما صرح به الشيخ نفسه في المقدمة حيث قال أني أذكر أولا أسماء من روى عن أحد الأئمة عليهم السلام وأذكر ثانيا أسماء من لم يروي عنهم، ولم يقل أني أذكر أولا أسماء من كان من أصحابهم وأن لم يروي عنهم. ثانيا الإشكال الثاني يعني أنه إذا راجعنا الأسماء التي تقرر ذكرها في البابين نجد أن بعضها لا يتم في هذا التوجيه المذكور، لا يمكن، لأنه نقطع بأن هذا الذي ذكر أولان هو قد روى عن المعصوم، لأنه ممن يروي عن المعصوم لا يتم، نجد أن بعض هذه الأسماء لا يتم فيها التوجيه، قد يتم في البعض دون البعض قد، لكن نجد أنه رجعنا كم بعض الأسماء، نفرض مثلا مثل فضالة بن أيوب مثلا، نجد أنه ممن يروي عن المعصوم لا أنه فقط من أصحاب المعصوم ولم يروي عنهم، فإن هذا التوجيه غير صحيح. توجيه الثاني يأتي كمان توجيه الثاني بسيط. قراءه الحمد لله رب العالمين. حتى انت سبتورون بكرة دغرن يعني توجيهات عشتة كلها.